بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر من فضلك الكريم. الحمد لله جل وعلا للأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام المنهول رحمه الله تعالى. هذا هو اللقاء الثاني عشر بعد المئة الأولى. في بدايات أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبكم وطاب ممشاكم وتضيأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سيد الله ورحمة الله وبركاته. أنا عالم من أسماء الله المزيد زار الدين تفيد محمد صلى الله عليه وسلم تفيد مزيد زار الدين وزار الإيمان من العالمين المزيد بارد الله من بسس مزيدا مدين الحسن على الأسر بكم فأنا الله وعلم زارين دفن تلقى شعور بيدي تتقي شرق السنة بمشاهد المزيدة ومشير أجل قرار إلى رحمة الله تعالى وبعنك مزيد بطر ما من بارد شعور.
كما ذكرتكم قبيل المحاضرة من فضل الله عز وجل علينا، من علينا بزيارة أخ الكريم طالب من أهل العلم من أهل مصر، وهذا من فضل الله تعالى أن يمن علينا بزيارة. لماذا يا إخوة؟ لأن العلم حياة، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا سمعتم برجل من أهل السنة في أرض المغرب فأرسلوا له بالسلام، وإذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المشرق فأرسلوا له بالسلام فإنهم غرباء. فالله عز وجل من علينا من زيارة أخونا الفاضل الكريم فضيلة الدكتور أحمد. الدكتور أحمد درس في دار الحديث بأرض الحرمين، ودرس على يد علماء كبار منهم من مات ومنهم الأحياء، منهم من مات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، والعلامة ابن جبريل رحمه الله تعالى، ومن الأحياء الكثر البراق وأئمة كبار وأئمة العلم. هي فرصة نصدر أنفسنا على الاستفادة وعلى الاستزادة. المحاضرة ستقسم إلى قسمين. القسم الأول المتكلم، هنواصل معكم ما بدأناه في خلال نصف ساعة، ثم يواصل فضيلة الدكتور معكم ليتصفح هذه الوجوه الطيبة ولكي تستفيدوا مما من الله عز وجل يبني عليه من علم. فأسأل الله التثبيت والثبات والمبارك في جهوده، أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته. اللهم آمين. فأقول إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قدر الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من أمر الدين فقد كفر. وقول المصنف فقد كفر، هذا كفر الإطلاق، بينما كفر معين لابد له من توافر شروط وانتفاء موانع، بيان محجة وإقامة للحجة، وسوف نفصل في هذا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف. فنحن ما زلنا مع كلامه عن الصحابة رضي الله عنهم وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، السواد الأعظم الحق وأهله. بدأنا نقف أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، وأمام تزكية الله عز وجل لهذا الجيل وتزكية رسول الله عليه الصلاة والتسليم لهذا الجيل. وقلنا إن من أعلى أمور التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان. قال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك بدأنا نقف أمام علامات معتقد الصحابة حتى نتأسى ونسير على الدرب، فذكرنا قريبا من 7 علامات. وفي الدرس الماضي بدأنا مع العلامة 8 من علامات معتقد الصحابة، والتي كانت بعنوان الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين، والإيمان بملك الموت، والإيمان بالقبر وما فيه من عذاب أو نعيم. في الدرس الماضي تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، في هذا اللقاء هنبدأ نقف مع إشارة مهمة إلى ملك الموت، إلى القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، وبيان عقيدة أهل السنة في هذا الباب بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Lieben Geschwister, wir haben heute, Alhamdulillah, aus Gunst von Allah Azza wa Jal einen Gast aus Ägypten bekommen, einen ehrenwerten Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala. Und das Wissen an sich ist ein Leben, das Wissen an Ilm al-Hayat, wie Sufyan al-Thawri Rahimahullah Ta'ala gesagt hat: Wenn euch ein Mann kommt aus dem Süden, dann grüßt ihn mit dem Salam. Und wenn ein Mann kommt, also ein Gelehrter kommt aus dem Osten, dann grüßt ihn mit dem Salam. Denn diese Gelehrten sind Quraba, das sind Fremde. Und deswegen sagen wir oder sind froh darüber, dass wir diesen ehrenwerten Sheikh heute als Gast bekommen haben, der sein Studium in Balad al-Haramain in Saudi-Arabien erlangt hat und hat viele Großgelehrten bereits kennengelernt, unter ihren Füßen oder unter ihrer Aufsicht gelernt, wie zum Beispiel von den Toten, Rahimahumullah Ta'ala, Ibn Baz und Al-Usaymin, Rahimahumullah Ta'ala, und natürlich auch die Lebendigen sind Al-Barraq, Hafidhahullah Ta'ala, und auch andere. Und aus diesem Grund werden wir diesen Vortrag heute in 2 Teile teilen. Die Hälfte wird der Hafidhahullah neben uns hier vortragen und der andere Teil wird der Gast hier vortragen. Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Aussage des Autors, in dem er sagt: Wisse, möge dich Allah Azza wa Jal erbarmen, dass die Religion von Allah Azza wa Jal gekommen ist. Sie wurde nicht auf die Grundlage des Verstands der Menschen und ihren Meinungen gelegt. Das Wissen darüber liegt allein bei Allah Azza wa Jal und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und aus diesem Grund, ihr habt befolgt nicht eure Neigungen oder euren Gelüsten, denn das könnte daraus resultieren, dass ihr aus der Religion austreten könntet. Ihr habt keine Ausrede mehr, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat diese Religion seiner Ummah komplett aufgegeben. Und er hat seine Sahaba erklärt und detailliert. Und deswegen, die Sahaba, das sind Al-Jama'a, die Gemeinschaft. Das sind Al-Sawad al-A'wam, die gewaltige Schwärzer. Und Al-Sawad al-A'wam, das sind Al-Haqq wa Ahlu. Das sind diejenigen, die die Wahrheit verfolgen und das Recht ebenfalls. Und aus diesem Grunde sagt er ebenfalls, diejenigen, die nicht die gleiche Meinung haben, die gleiche Überzeugung haben wie diese Gefährten, sie sind ungläubig. Dieser Begriff ungläubig ist natürlich hier verallgemeinert, aber darüber werden wir inshallah ta'ala später darauf eingehen. Allah Azza wa Jal hat den Gefährten einen großen Stellenwert gegeben. Er hat sie uns als Maßstab gegeben, indem er sie sogar in Heiligen Koran erwähnt hat, indem er sagte: Wenn sie daran glauben, wie Muslima amantum bih, woran ihr glaubt, faqad ihtadaw, dann sind sie rechtgeleitet. Er hat die Rechtleitung mit der Überzeugung dieser Gefährten, mit dieser Ahlul Haqq verknüpft. Und aus diesem Grund, damit wir ihn als Vorbild nehmen können und ihm folgen können, haben wir angefangen, die Zeichen ihrer Überzeugung zu beschreiben, zu erklären. Und wir haben mittlerweile 7 Zeichen hinter uns gebracht und sind, wie im letzten Vortrag, beim 8. Zeichen angekommen, nämlich Al-Imanu Bil-Malaika, der Glaube an die Engel. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem Glauben an Malikul Maut, der Todesengel, und Al-Qabr wa ma fihi min adhabin aw na'im, und das Grab, was beinhaltet sowohl Strafe als auch das Gute, was einem dort passieren kann.
أود أن أنبه على مسألة مهمة منهجية في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الأمة ابتليت بالكثيرين إلا من رحم ربي وعصم نفتقدون إلى المنهجية عندما تحدثون عن أمور الغيب وكذلك الأحكام، وإما أن نجد من بعضهم الإفراط وإما أن نجد التفريط، وقل أن نجد الوسطية وهي الحسنة بين السيئتين بين الإفراط وبين التفريط، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن الوسطية قال هي حسنة بين سيئتين بين إفراط وتفريط. الإفراط يعني غلو وتشدد، والتفريط يعني تسيب وإهمال، الوسطية عدل وإنصاف لأنها دليل كتاب وسنة بفهم الصحابة، هذه الوسطية، والوسطية منهج الإسلام، كذلك جعلناكم أمة وسط. ولذلك عندما سئل عمر ابن عبد العزيز من أحد أعمامه كيف تنفق مالك يا عمر؟ قال أنفقه بالحسن بين السيئتين. تعجب أولاد عمه واعتقدوا أنه يردد بعض الحكم أو ما شابه ذلك، فقال أخبر أولاد عمك بما تقصد من قوله. قال أنفقه كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. هذه الوسطية حسنة بين سيئتين في كل شيء بقى، في العلم، في العمل، في الأخذ، في العطاء، في النفقة إلى آخره. عندنا وسطية في النفقة، لا إسراف ولا بخل، الإسلام وسط وعدل، اقتصاد في الغنى والفقر وهكذا. فنجد أن البعض مثلا عندما نتحدث عن القبر تجد من يفرط في الحديث عن عذاب القبر فقط، وقليل من يتحدث عن نعيم القبر سبحان الملك، بل تجد الكثيرين يحاول جاهدا أن يبكي الناس فقط. طب ما فيش حد يفرح الناس ولا يسعد الناس ولا يدخل السرور على الناس، وكأن القرآن كتاب بكاء سبحان الله. تجد بعضهم حتى القراء يجي يقرأ آيات النار يكررها 20 مرة، آيات الجنة كأنها غير موجودة، يمر عليها مر الكرام يجري. إنما مثلا لما هي عند قول الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، إذا ما كنتش هتبكي ورايا مش هخلص، أنا لازم أعيد وزيد وأكررها 5-6 مرات ولازم تبكي. يجي بعدها 5 آيات عن الجنة ولكنك بتسمعه يا ابني. بعدها والله قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد. ما وقفتناش مع دي ليه؟ ما حركتش بها القلوب ليه؟ لا انا لازم ابكيكم. طبعا هذا خلل في المنهج، ان بينا في ترغيب وفي ترهيب، لا نفرط في الترغيب فيتكل الناس ولا في الترهيب فيقنط الناس. ما عندنا وسطية، والقرآن مثاني كما تعلمون. يعني مثاني؟ إذا تكلم عن النار يتكلم عن الجنة، إذا تكلم عن عذاب النار يتكلم عن نعيم أهل الجنة مكان. إذا تكلم عن الشر والفتن يتكلم عن الخير والعطاء وهكذا. دين يا إخوة جميل قوي. ديننا كله فرح. شوف حتى صدر سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكر. يبقى القرآن كتاب سعادة مش كتاب شقاء ولا تعب ولا حزن. فنحن نريد المتكلم باسم الإسلام أن يكون صاحب منهج عنده وسطية وعنده اعتدال ليقنط الناس بالخوف ويأسهم من رحمة الله ولا يصرف في أحاديث الرجاء دون قيود وضوابط فيتكل الناس. ولذلك قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام التسليم عندما كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه رديفا له على الحمار قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدون ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا. إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما أي تأثما من كتمان العلم. وكأن معاذ لم يفهم من نهي النبي له أنه نهي تحريم ولكنه نهي تنزيه حتى لا يتكل الناس لقلة العلم والفهم لأحاديث الرجاء. لكن إن زاد منسوب العلم وفهمه فلا بأس من تحديث الناس بهذا. يعني مثلا عندما يسمع بعض العوام قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حديث في الرجاء وهو لا يدري ضابط لا إله إلا الله ممكن يحصل له إيه؟ يتواكل ويترك العمل كما نرى في بلادنا. تجد مثلا رجل قاعد على القهوة جنب المسجد والله يا إخوة وماسك الشيش وسمع الله أكبر السلام عليك حد الصلاة يقول لك ربك رب قلوبي عم الشيخ الحمد لله أنا موحد مش بالصلاة أمال بإيه؟ هو فهم كده إنه ضعيف الفهم ففهم إن مجرد ما هو خلاص موحد لله بالكلمة خلاص ما يعرفش إن الكلمة لها أسنان وبها ضوابط ومعنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هل عبادت؟ لا. يبقى منتش من أهله ودي مصيبة كبيرة جدا. فما ينفعش نقول للراجل ده الحديث ده إلا من حط له القيود بتاعته. عشان كده الإصرار في حديث الرجاء بلا ضوابط يضيع. وكذلك يا ودي محمد الإصرار في حديث العذاب والوعيد يضيع إن لم يكن بالضوابط. يقلط الناس زي صاحبنا قاتل المئة لما راح عشان يتوب الراهب قال له ايه لا توبة لك قال له كده مدام خربانة خربانة نكمل بيك المئة وهي كده ما انت يقفت وخلاص قفلتله الباب قفلت الباب طب تعالى بقى عشان كده قالوا الجهل موت فات وقتلت صاحبه النجاة بجهل. انما العالم بقى لما قال له قتل مئة نفس قال لي من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب الارض كذا بها اناس صالحون اعبد الله معهم يتب عليك. الرجل خرج بس تائبا مات في الطريق لم يركع ركعه ولم يعبد الله ولم يفعل خيرا قط فمضته ملائكه الرحمه. ليه؟ سبق في التوبه والله يرضى عنه الخصوم يوم القيامه لانه تاب وكان صادقا في توبته. الشاهد ان قد يقتلك الجهل لما تيأس الناس وتغلق الابواب بلا علم مصيبه كبيره جدا. عشان كده احنا محتاجين للمنهج في تعليم الناس. في عندي ترغيب وعندي ترهيب. تجد بعض الاخوه لما يتكلم عن الصلاه مثلا كل كلامه عن حكم تارك الصلاه فقط والنار والعذاب وكافر ومرتد. استنى بس ما قلتش للناس حديث النبي ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه في اليوم والليله 5 مرات هل يبقى من برنه شيء؟ والنبي لما قال الكلام ده يا اخو قال الكلام ده لمين؟ لبيئه تعرف قدر الماء احنا بنسمع الحديث لكن مش في دماغنا يعني ايه مية ونهر. اصلا عندي الدوش ليه نهر شغال، انا مش دريان بقيمة الماء، لكن البيئة اللي شربت الماء بفلوس ومش لاقيها ولازم يقطع مسافات وكيلومترات عشان يجيب شوية مية للشرب يعرف قيمة ايش الماء. فلما تقول له نهر امام بيتك وهتغتسل فيه في كل يوم 5 مرات، يا دي قضية كبيرة قوي بقى، هيعرف قيمة الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من برميل شيء؟ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من برميل. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا أو كما أخبر النبي. ليه ما بنبينش فضائل الصلاة للناس؟ ليه ما نرغبش الناس ونبين قيمة الصلاة؟ ليه دايما انت كافر مرتد؟ واحد دايما يا عم الشيخ نعم يا سيدي انا والدي تارك للصلاة وانا هجري ما باكلش معاه ما شاء الله عليه. طب ليه ما بعدش اباك للصلاة؟ انا رأيت ابراهيم الخليل كيف دعا اباه الكافر، يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وقال له افتيات الدعوة اني اخاف، انا بدأت من منطلق الخوف عليك مش تهجره، تهجر اباك. ده القرآن قال لك نصا وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما بس وصاحبهما في الدنيا معروفا. فين الصحبة بالمعروف؟ ده كافر. وقال لك صاحبه، صاحبه مذكرا له بالتوحيد، ادعوه ارفق به خذ بيده. وقضايا كبيرة جدا جدا، حكم تارك الصلاة يعني مش تختار نعلمه الصلاة الأول ولا إيه؟ العالم قال له كده لما بيسألوه عن حكم تارك الصلاة، قال له تاخده معاك للمسجد. رحت جبته معاك للمسجد ولا لا؟ رحت زورته ولا لا؟ جبت له هدية ولا لا؟ عملت له غدوة حلوة ولا لا؟ عملت له الطاجن والمبنيتة ولا لا؟ وتقول له بقول لك كده النهارده في حتة درس، تعالى احضر الدرس مرة على مرة هيستحي منك وهيجي. دي مرة والتانية يعجبه الحال، وياما ناس كانوا بعيد جدا جدا جم لقاء وربنا من واخذ بأيديهم للرحمة. فالشاهد يا اخوة عايزين الاعتدال في المنهج، هتبين الاحكام ده خير وبركة. كلم عن احكام تارك الصلاة في قولان، الردة او مرتكب لكبيرة فاسق فأنت على خطر عظيم. بس حبيبي الغالي ليه تدخل نفسك في مسار الخلاف؟ ليه تبعد عن ربنا اللي خلق واللي رزق واللي واللي؟ تعالى نشوف فوائد الصلاة، شوف قيمة الوضوء، شوف قيمة الصلاة، شوف علمه. ده يا جماعة التجار بتوع الفاكهة ولاد الايه بيعمل حاجة اسمها وش للفاكهة بتاعته عشان عينيك تزرق تروح تشتري، يحط لك الحاجة اللي بتلمع في الأول ممكن يكون تحت مضروبة من ايه، لكن اهم شيء يقول لك بمراية دي اللي هتجيب الزباين، يحط لك التفاحتين اللي قد كده فوق يبقى انت معدي تجري دي 5 كيلو. ليه؟ رصها رصة حلوة وزينها. هكذا الاسلام يقول اعرض مزايا دينك وبين فضائل الاسلام وفضائل الاعمال قبل ان تتكلم عن الوعيد. الوعيد دي مرحلة تالية لبيان الفضائل، يبقى أنا عندي ترغيب وعندي ايه ترغيب. ده حتى الجن فهموها يا اخوة. اقرأوا كده خاتمة سورة الاحقاف لما سمعوا للنبي وامنوا راحوا يدعوا قومهم، اعلم الله العذاب الاول ولا ايه؟ بين لهم فضائل الدعوة ومزايا الاسلام. الله اكبر. فاقرأوا كده خاتمة الاحقاف وخذوا منها الفوائد التربوية الدعوية، ده واجب الواجب بتاعكم بقى. خواتيم سورة الأحقاف وقصة الجن والدعوة إلى الله وكيف كانت الدعوة إلى الله. الشاهد إن احنا ابتلينا يا إما بإفراط يا إما بتفريط، ودي مشكلة خطيرة جدا. القبر مثلا مظلوم جدا مع الناس، جل الناس القبر عذاب. طيب ما القبر برضه نعيم، والله العظيم نعيم، والله العظيم نعيم. وده اللي هنبينه بقى النهارده بس بعد ما ترجم وترجم هاخد جزئيه واحده بس عشان نترك المجال للشيخ ان شاء الله. هتكلم عن نعيم القبر النهارده بقى. الناس اللي اتكلموا عن العذاب كتير قوي صح؟ أنا النهاردة أكلمك عن نعيم القبر عشان تحب القبر. معلمك تحب القبر هتحبه أنت لما تعرف الدين الجمال، تبدأ تعمل عشان توصل للجمال ده إن شاء الله، ويحسن ربنا خاتمتنا. والدرس القادم اللي هيتكلم عن العذاب إن شاء الله، تعالى نتكلم برضه على العذاب. نعم ممكن
الشيخ
رحيم الله وعافى الله عنه اللهم آمين. ما ده قول، نعم ده قول جميل أوي كمان، ويمكن أقوى الأقوال في المسألة. نعم لا لا فايدة واحدة إن شاء الله نترك بس المقام المترجم. نعم مش هيجي تاني. اه انا عايز اجيبه الاول واعلمه الاول يرفق بيه ان شاء الله. اتفضل علي.
Lasst uns nun, bevor wir anfangen mit dem Vortrag zu sprechen, erstmal über eine Angelegenheit sprechen, die oft von uns falsch aufgenommen wird, subhanallah. Und zwar, wenn wir über das Verborgene sprechen, zum Beispiel über Adab al-Qabr. Nur zum Beispiel. Wir zeigen immer die Strafe. Es wird eine Strafe geben, da wird ein Ordnung reinkommen, du wirst da kriegen, da wirst Schmerzen haben. Wir reden nur über das Schlimme, subhanallah. Und deswegen müssen wir wissen und begreifen, dass unsere Religion, genau wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat, al-hasanatu bayna sayyi'atayn. Das heißt, wir dürfen weder übertreiben, noch untertreiben. Untertreibung in dem Sinne, leichtsinnig sagen, ach, muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Untertreibung. Und übertreiben, so extrem, nein, es muss so gemacht werden, so machen wir es so, verwirrt. Und das, der beste Weg ist, al-hasanatu, die hasana, bayna sayyi'atayn. Wie das Gute oder die Hasana zwischen zwei Sünden. Die erste Sünde ist Al-Ifrat, die Übertreibung. Und die zweite Sünde ist der andere Extrem, nämlich Leichtsinnigkeit, Untertreibung. Lass ich einfach so. Allah ist davon nach ihm. Und das Beste davon ist die Mitte. Das ist Al-Hasana zwischen zwei Sünden. Und diesen Weg müssen wir immer wieder eingehen. Diesen Weg. Wir dürfen zum Beispiel, was Geld anbetrifft. Wir dürfen wieder übertreiben. Und einfach nur kaufen, ausgeben, Essen wegwerfen. Und wir dürfen aber auch nicht genau geizig sein. Wir müssen immer die Mitte befolgen. Und wenn wir über Strafe im Höllenfeuer oder Paradiesgarten sprechen, subhanallah, dann wollen wir immer, dass die anderen Menschen, vor allem im Gebet, wenn ein Imam, der maschallah gute Stimme hat, will immer, dass die hinter ihm weinen vor Angst. Vor allem, wenn diese Ayah spricht, wo die Hölle beschrieben wird, dann liest er diese Eier 20 Mal und sagt, die hinter mir, die werden so oder so weinen. Wenn nicht, dann werde ich nicht aufhören. Aber die anderen Eier, die über den Paradiesgarten, über das Gute, über die Belohnung, die gehen dann auf die Autobahn, zack, direkt sind die fertig, subhanallah. Allah Azza wa Jal. Im Heiligen Koran, sobald er eine Strafe erwirbt, erwirbt er daraufhin direkt die Belohnung. Oder den Paradiesgarten. Solange er über etwas Schlechtes redet oder schreibt, wird das Gute direkt darauf erwähnt. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, er sagt, wir haben den Koran nicht herabgesandt, damit du Probleme hast, damit du Erschwernis findest. Wir haben den Koran gesendet oder herabgesandt, offenbart, als eine Freude, Glückseligkeit für dich. Die Religion ist eine schöne Religion. Und deswegen dürfen wir niemals, wenn wir unsere Religion präsentieren, wenn wir mit anderen Kollegen draußen reden, dürfen wir nicht immer das Schlimme. Der wird getötet, das muss man, der Kopftuch hinten zu Hause bleiben, darf man nicht erlauben, ist ein Ding. Nur diese Regeln, die wirklich, man sagt, boah, was ist das für eine Religion, will ich lieber nicht haben. Nein, wir müssen das Schöne in der Religion zeigen. Genau wie ein Verkäufer, der Obst verkauft, der nimmt die wunderschönsten Äpfel und stellt sie ganz oben. Die Leute sehen die Äpfel und sagen, boah, ich hätte ein Kilo davon gehabt. Warum? Die Schönheit darf man hier nicht vergessen. Zum Beispiel Muad ibn Jabal, als der Prophet ihn, sallallahu alaihi wa sallam, gefragt hat, atadri ma haqqullah azza wa jal, sagt er, weißt du, was das Recht und Allah azza wa jal gegenüber den Dienern? Und was das Recht der Diener gegenüber Allah azza wa jal ist? Dann sagte er, Allah und sein Prophet, wissen es am besten. Dann sagte er, das Recht von Allah Azza wa Jal gegenüber deinen Dienern ist, dass wir ihn dienen, und kein Schirk begehen. Das war's. Und das Anrecht von den Dienern Allah gegenüber ist, dass er niemanden von denen bestraft, die kein Schirk begehen. So einfach. Eine wunderschöne Religion. Braucht man keine Angst haben. Aber Murad ibn Jabal, radiallahu anhu, hat diese Überlieferung zunächst einmal nicht erzählt, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn du es weiter erzählst, die Menschen werden ja mit ihr decken. Sie werden darauf vertrauen, sagen, ja, ich darauf verlassen. Oder Menschen, die kein Wissen haben, werden sagen, ja, ich habe kein Schirk, ich muss nicht viel machen, sozusagen. Genau wie die Überlieferung von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er sagte, man qala, la ilaha illallah, yadkhul al-jannah. Derjenige, der la ilaha illallah sagt, kommt ins Paradies. Was denkt ihr, was die anderen alten Leute machen, die vielleicht kein Wissen haben? Die sitzen in Cafés, trinken oder rauchen Shisha. Die Moschee, die Gebetszeit ist gerade krank. Dann fragt man sich, wie beten? Ich sage, la ilaha illallah, ich komm schon ins Paradies. Das heißt, das ist ihr Verständnis. Sie sagen, la ilaha illallah, ins Paradies. Was heißt la ilaha illallah? La ilaha illallah ist, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azza wa Jal. Betest du Allah Azza wa Jal an? Betest du? Willst du beten? Nein. Das heißt, wenn du sagst, la ilaha illallah, du kannst von mir aus tausendmal sagen, das wird dir nicht weiterhelfen. Genau wie derjenige zum Beispiel, der 107 Runde macht. Dann fragt der Gelehrten und die Gelehrten, die kein Wissen haben, sagen zu ihm, wir sehen leider keine Rettung. Du hast 99 Seelen getötet. Also wir sehen natürlich keine Rettung. Dann sagt er, okay, wenn du keine Rettung mehr siehst, dann fangen wir mit dir die 100 an. Hat er ihn getötet. Warum? Weil der Gelehrte kein Wissen hat. Aufgrund seiner Unwissenheit wurde er getötet. Aber ein Gelehrter, der Wissen hat, er sagte, natürlich hast du eine Frau einer Freundschaft. Klar. Du musst nur zu einem anderen Ort reisen, wo die Menschen gut besser sind. Oder gut sind. Und wenn man wollte besser werden, dann hat er sich auf den Weg gemacht und wollte einen Reisepartner. Auf dem Weg ist er verstorben. Und weil seine Freude wahrhaftig gewesen war, er wollte wahrlich zu Allah zurückkehren, sind die Engel der Barmherzigkeit, Malaikat al-Rahma, die haben gesagt, der kommt zu uns in den Paradiesgarten. Und die anderen sagten, er hat 900 Mal getötet, der kommt ins Höllenfeuer. Und Allah Azza wa Jal, aufgrund seiner Barmherzigkeit, oder anders gesagt, weil er dem Land, das, wo er hinreisen wollte, näher gewesen war, wurde er in den Paradiesgarten reingesteckt. Und in einer anderen Überlieferung sagt, dass Allah Azza wa Jal der Erde gesagt befohlen hat, geh ein bisschen nach links, dass es quasi so ausgesehen hat, dass er dem anderen Land näher gewesen war. Im Großen und Ganzen will ich damit nur sagen, Allah Azza wa Jal, seine Barmherzigkeit ist enorm groß, egal wie du drauf bist. Wenn du mit Reue zeigst, wahrhaftige Reue, wird Allah Azza wa Jal dir auf jeden Fall hier das Paradies geben. Und genauso betrifft es über das Gebet zum Beispiel. Wir müssen die Vorzüge des Gebets erwähnen und sagen, wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, indem er das Gebet mit Wasser in einem Fluss verglichen hat. Er sagte, was denkt ihr, wenn ihr einen Fluss vor eurer Tür habt und jeden Tag geht ihr fünfmal am Tag und hier rein wieder raus. Wird irgendwelcher Schmutz auf eurem Körper bleiben? Das sagten die natürlich nicht. Leider, Rasulallah. Wenn wir jeden Tag duschen würden, gibt es nichts. Aber warum Wasser? Aus dem Grund, weil Wasser für sie damals eine Mangelware war. Sie konnten jeden Tag durch, sie waren froh gewesen, weil sie ein Schlückchen Wasser hatten. Aber wir, welche so Wasser, ach, ich habe eine Dusche hier, kann jeden Tag duschen, wir können es gar nicht verstehen. Aber im Endeffekt heißt es hier, dass wir die Vorzüge Verdauungssalat zeigen, damit die Leute auch das annehmen können.
Naim al-Qabri. In Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a al-Iman bin Naim al-Qabri wa Adabihi. ومن نعيم القبر إخوة الإيمان والإسلام أولا يفسح للمؤمن في قبره مد بصره الله أكبر يفرش القبر من الجنة الله أكبر يلبس من الجنة الله أكبر يفتح له باب إلى جنة الله رب العالمين يرى من نعيمها ويشم من طيب ريحها ويرى جميع أنواع النعيم فيها حتى يشتاق إليها، يبشر بالرضوان فيطلب الجنة. الله أكبر. دي كلها بعض نعيم القبر. ناخد بس نرد الجزئية دي فقط من حديث البراء بن عازب، ونرجي إن شاء الله بقية النعيم للدرس القابل إن شاء الله. حديث البراء بن عازب الذي جاء عند الإمام أحمد في المسند، كذلك عند أبي داود في السنن، ورحم الله شيخنا الألباني صححه في كتابه الموسوم بكتاب الجنائز. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يلحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره وجلسنا معه، وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت بها في الأرض. ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، أي سلوا ربكم النجاة من عذاب القبر عن طريق العمل الصالح الذي يؤهلكم إلى النعيم الذي سوف أذكره لكم بداية في الحديث. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فجلسوا منه مد البصر. الله أكبر. في رواية: كأن وجوههم الشمس. شوف الجمال ده. ليه؟ هم الآن أتوا لولي من أولياء الرحمن، وهم يعرفون قدره عند ربه ومنزلته عند خالقه، فيأتون في أطيب صورة وفي أجمالها. قال: ثم يأتيه الملك، أي ملك الموت عليه السلام، اسمه ملك الموت، مش عزرائيل ولا عبد الرحمن، لم يرد نص بهذا، إنما الوارد إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، القرآن ذكر وكذا والسنة. قل: يتوفاكم ملك الموت عليه السلام، فيقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة. الله أكبر. كان السلف الصالح يا إخوة من شوقهم للقاء يقولون إذا احتضروا: حبيب جاء على فاقة. الله أكبر. بلال عندما ينام على فراش الموت وتبكي ابنته وتقول: يا كرباه لقربك يا أبتاه، يقول: يا بني لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الله أكبر. ليه؟ هم قدموا يا إخوة، استقاموا على المنهج، أحسنوا الظن في ربهم بحسن العمل، فلقوا النعيم. يقول: أياتها الروح الطيبة. يا ربي والله اشتقنا لهذا النداء، فاجعلنا من أهله يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. الله أكبر. قال: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي في سهولة ويسر، فلا يدعونها في يده طرفة عين، يدعونها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء، فتخرج منها كأطيب ريح مسك ظهرت على وجه الأرض، ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ يقولون: إنها روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. الله أكبر. شوف النعيم.
فتشيع ملائكة كل سماء إلى السماء التي تليها. فيقول الرب عز وجل: صدق عبدي، اكتب كتابه في عليين. الله أكبر، الله أكبر. ثم أعيد روحه إلى جسده في قبره، فإني وعدتهم أني مما خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. في الفترة دي بقى الجسد في الدنيا غسل وكفن وقدمت الصلاة عليه ثم قبر، تنزل الروح. الله أكبر. فيأتيه ملكان فيقعدانه وهما منكر ونكير، فيقولان: من ربك؟ سؤال لم يجيب إلا من عاشها في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول ربي الله، ما دينك؟ قرأت كتاب الله، آمنت به وصدقت الإسلام. من نبيك؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقال: صدقت. الله أكبر. في رواية: نم كالعروس إلى قيام الساعة. الله أكبر. شوف بقى نومة العروس. صدقت. أفسح له في قبره مد بصري، هذه النعيمة بقى. أفرشوه من الجنة. إيه كمان؟ افتحوا له بابا إلى الجنة يرى من روحها وريحانها، فيفتح له باب إلى النار. عبد الله، هذا مقامك إن عصيت الله، أما وقد أطعت فقد أبدلك مقاما خيرا منه، فيفتح له باب إلى الجنة. الله أكبر. لماذا رؤي يعني يفتح له باب للنار؟ أولا لأنه لا يمكن لأحد أن يدرك قيمة النعيم إلا إذا مر بالشقاء والبلاء والتعب وشاف العذاب. عندها يأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثوب طيب الريح، يقول: أبشر بالذي يسرك. يقول له: من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى قيام الساعة. عندها يقول العبد: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وولدي. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من نعيم القبر، التفي بهذا القدر. وبعد أن يترجم المترجم يتفضل دكتورنا الحبيب الشيخ أحمد حفظه الله ليكمل معكم مما فتح الله به عليه. اللهم أمين.
بدل البصر.
إيه؟
بدل البصر.
يعني انتهى بصرك تجيب قد إيه لما تنظر بالبصر منتهاه. نعم. تفضل دكتور، تعال جنب المترجم. بسم الله.
Lass uns nun darüber sprechen, liebe Lieben, wie gut das Gute, das uns passieren wird, im Grab. Im Grab sprechen wir mit Mumien und Mumien. Das heißt, es wird nicht schaden. Du wirst mehr Platz kriegen. Und wir werden auch gedacht, wenn wir einen Teppich aufräumen würden, ein Teppich, aber zum Paradiesgarten, wird euch diese Ausrollung der Roten quasi dargestellt. Und du wirst ebenfalls viele Sachen vom Paradiesgarten bei dir im Graben miterleben können. Und ebenfalls wird dir das Tor des Paradieses aufgezeigt, damit du weißt, wo du, nachdem du im Grab gewesen warst, was später mit dir passieren wird. Und nun lass uns mal kurz über die Überlieferung von diesen Nachrichten hier sprechen. Diese Überlieferung an Barak ibn Azib radiallahu anhu, und diese Überlieferung wurde korrigiert von Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Er sagt: Kharajna ila janazati rajul. Wir sind rausgegangen auf eine Beerdigung eines Mannes, und al-Ansar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß dort, und die Gefährten um ihn herum und wollten zuhören und aufmerksam sein, so als könnten quasi die Raben, die Vögel auf ihren Köpfen stehen. Dann redete Prophet Muhammad sallallahu عليه وسلم فوقين وذكر يذكر اسمه بصفاتهم. Genau. Derjenige, ein Mu'min, der im Grab ist, dem wird, wie ich vorhin gesagt habe, der Grab größer gemacht. Und daraufhin kommen die Engel zu ihm und fragen ihn, welcher Rabbi Muhammad kommt zu ihm und sagt zu ihm, ja, du gute Seele, komm raus aus dem Körper. Und dann wird die Seele aus dem Körper rauskommen, wie ein Tropfen aus einer Flasche. Das heißt, es wird nur wie ein Tropfen aus einer Flasche sein. Und daraufhin werden die Engel, alle sehen wunderschön aus, haben Klamotten aus dem Paradies, und in einer anderen Überlieferung sagen die, sie haben die Gesichter wie die Sonne selbst. Das heißt, ein wunderschöner Anblick. Die Engel nehmen die Seele und sie gehen mit ihnen nach oben zu dem einzelnen Himmel. Und jedes Mal, wenn ein Engel diese Seele sieht, sagen die, wem gehört diese wunderschöne Seele? Dann sagen die, sie gehört Fulan und Fulan, nennen sie den Namen von der Person. Und jeder Engel schiebt die Seele weiterhin nach oben. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin, mein Diener hat recht, bringt ihn bis nach oben und danach lasst ihn zurückkehren zum Graben. Wie Allah Azza wa Jal sagt, Minna khalaqnakum, aus ihr haben wir euch erschaffen, wa fiha nu'idukum, und in sie bringen wir euch zurück, wa minna nukhrijukum taratan ukhra, und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Das heißt, als er die siebten Minuten erreicht hat, kehrt er wieder zurück zum Grab. Und daraufhin kommt Malakul Maut. Ich meine nicht Malakul Maut, Munkar und Nakir, die beiden Engel, kommen zu ihm und stellen ihnen die Fragen. Natürlich in einem wunderschönen Zustand. Die Engel sehen weiterhin sehr gut aus. Der Geruch ist aus dem besten Mist, den es gibt. Dann sagen die, Manu Rabbuk, wer ist dein Herr? Wer ist dein Prophet? Wer ist deine Religion? Und die Person, die Mu'min ist, wird darauf antworten können. Warum? Weil sie diese Fragen, die sie geantwortet haben, in ihrem eigenen Leben durchlebt haben. Das heißt, wir hatten Angst vor Allah, wir haben versucht, seine Befehle zu bewahren, und aus diesem Grund haben sie diese Fragen beantwortet. Und daraufhin, das ist alles Überlieferung, sagen dann die Engel, ich weiß nicht, wie ich am besten beschreiben soll. Also ich frage, wenn ihr einfach mal den Boden oder alles um euch herum beschmückt, und das aus dem Paradiesgarten. Und daraufhin wird ihm zunächst einmal, bevor das Tor des Paradiesgartens geöffnet wird, wird ihm erst einmal das Tor des Höllenfeuers geöffnet. Dann sagt er, hier wärst du reingegangen, wenn du dich nicht an die Regeln gehalten hättest, wenn du nicht die Befehle befolgt hast. Und daraufhin zeigen sie ihm, öffnen die das Tor des Paradiesgartens und sagen ihm, hier wirst du danach reingehen. Aus dem Grund, weil jemand kennt nur oder kann nur das Gute oder den Wert des Guten erkennen, wenn er das Schlimme, das Schlechte gesehen hat. Deswegen wurde ihm zunächst einmal oder wird einem das Höllenfeuer gezeigt, und daraufhin wird ihm das Paradies gezeigt.
Alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي لهداه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أكرمني الله تعالى بلقائكم في هذا البيت الكريم من بيوت الله تعالى، وأسأل الله الذي جمعنا في بيته المبارك من غير موعد سابق أن يجعلنا في جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأشكر يعني أخي وحبيبي فضيلة الشيخ سيد حفظه الله تعالى، وقد أثنى جزاه الله خيرا على ما علم، وأسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، ويجعلنا خيرا مما يظنون، وأن لا يؤاخذنا بما يعني لا يعلمون، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى إخوة متحابين على سرور متقابلين في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مصداقا لقول الشيخ حفظه الله تعالى ونسجا على منواله أن المؤمن الصادق الذي يعني أعطى دينه حقه يعيش في هذه الدنيا في أطيب نعيم، وهذه من عاجل بشرى المؤمن. وهذا النعيم حدا ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أن جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وسفري سياح. كان يقول: ماذا يفعلون؟ لن يتمكنوا من الوصول إلى قلبي. السعادة الحقيقية أيها الكرام ليست في المال، وليست في المباني، وليست في المراكب الفاخرة، ولا في السيارات الفاهرة الفارهة، وليست في جمع حطام الدنيا. ولست أرى الغني، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن الغني ولكن التقي هو السعيد. بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره كما قال مخرجا. فتقوى الله تبارك وتعالى هي مصدر الخير ومصدر السعادة ومصدر أن يحيا الإنسان حياة طيبة. وإلا فإن قد رأينا قصص كثير من الناس تجد أنه أن الله جمع له المال وجمع له الصحة والشباب ومع ذلك ينتحر، صح ولا لا؟ سمعنا يعني قصص كثيرة، وتجد مثلا امرأة تملك جزيرة كاملة وطيارات خاصة وتملك ثروة بالمليارات ومع ذلك تنتحر. لماذا؟ ما الذي تفتقده هذه المرأة؟ ما الذي يفتقده هذا الرجل الذي حاز هذا المال؟ يفتقد الإيمان. لمن هذا سعادة لا توصف أيها الكرام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين أن للإيمان حلاوة وطعم، وهذا الطعم يحس به ويذاق. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تجد شخصين لم يلتقيا لكنهم على نفس الدين وعلى نفس المنهج وعلى نفس هذا الصراط المستقيم، فتجد أنهما ما إن يلتقيا حتى يتحابان وحتى يتوادان كأنهما يعني يعرفان بعضهما البعض من سنوات عدة. وذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، يعني يحصل الألفة سريعة. لذلك المؤمن من صفاته أنه يألف ويؤلف، ومن صفاته أنه سمح، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا لاقى، سمح إذا خاصم. ومن صفات المنافق العكس، الفجور في الخصوم، وأنه إذا كان معك طيبا لمصلحته في وقت من الأوقات إذا انقضت هذه المصلحة مباشرة ينقلب 180 درجة، صح ولا لا؟ وتلاحظون هذا في معاملات كثيرة خاصة مع الكفار، وأنتم هنا يعني في ثغر عظيم وفي مجابهة شديدة مع بيئة فيها الكفار متوافرون وفيها كذا وفيها كذا، فتحتاجون وأوصي نفسي أولا بذلك، نحتاج جميعا أن نكون سفراء للإسلام بالبسمة الطيبة، بالتعامل الحسن، بكرم الأخلاق، بالصبر، وبتقديم الإسلام بأحسن صورة ممكنة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر أشد النكير على التنفير من الدعوة وعلى التنفير من الدين بهذه الصفات التي يحصل بها هذا التنفير بغير قصد أو حتى بقصد. فالشاهد أيها الكرام أن المؤمن يتبسم، يألف ويؤلف، ويذوق طعم الإيمان، ويشعر من حوله بهذا الدفء، دفء الإيمان، وهذه السعادة التي على محياه، وهذا الاستقرار، هذه الطمأنينة. وهذا مصداق لقول الله تعالى، مصداق لقول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقط يفوز بالحياة الطيبة فقط؟ لا أبدا، هذه بداية النعيم. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله، انظروا إلى الكريم سبحانه وتعالى، لا نجزيهم بأعمالهم فقط، لا، بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك ينبغي علينا أن نقدم أحسن ما نملك، صح ولا لا؟ والصحابة رضي الله عنهم بذلوا يعني أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وما تأخروا طرفة عين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن يدعوهم إلى نفقة إلا وتجد أنهم أول المسارعين. يأتي أبو بكر
رضي الله عنه في غزوة العسرة بكل ماله. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله. يأتي عثمان بن عفان فيقول علي يا رسول الله 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم يأتي مرة أخرى ويقول علي 100 ناقة يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم يأتي مرة ثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولذلك عثمان بن عفان وعنه له أوقاف إلى الآن تدر عليه حسنات وأجر إلى الآن. انظروا إلى التجارة وإلى فقه التجارة مع الله تبارك وتعالى. كانوا ما ينظرون إلى هذه الدنيا الفانية. كان أحدهم يكون فقير يتطلع لأن يعمل. لماذا؟ والله لأجل أن يتصدق. يعني لا يعمل ليدخر مثلا لنفسه قوت يومه وقوت أسرته وكذا وكذا ويبني أحلام. لا، الدنيا أقصر من هذا. ما هي إلا لحظات ويقولون فلان مات. فنعيم القبر كما تفضل الشيخ هو جائزة من عاش على شيء، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، والأعمال بالخواتيم. فخاتمة السعادة وهي الحسنى والجنة والنعيم المقيم لا تأتي هكذا، تأتي بنية صادقة. حتى لو لم يعمل المرء شيئا، حتى لو لم يفسح له في الأجل حتى يعمل، لكن هذه النية الصادقة العازمة الأكيدة هي التي صيرتهم هكذا، وتصيرنا إن شاء الله إلى ما صاروا إليه بشرط أن نكون على طريقهم. ولأبي سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى كلمة تكتب بماء العيون، كلمة غالية جدا. سأله رجل وقال له أبو سعيد سبقنا من قبلنا على خيل بهم، خيل سريعة وكانوا يعني أقوياء في الطاعة ويسرعون، ولحقناهم على حمر معقرة، يعني نسير وراءهم ونحن على دواب هزيلة مكسرة تسير بطيئا. فأنظر إلى رد الرجل الموفق، والله كلمة تكتب بماء العيون. قال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحق به. ليست العبرة أن تكون سريعا، لا، العبرة أن تكون على الطريق. إن كنت على الطريق ستصل، لا يضرك متى مت، ما دمت على الطريق لا يضرك متى مت، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل ذلك إليك، لم يجعل إليك معرفة متى تقوم الساعة، متى تكون يوم وفاتك، متى يأتيك ملك الموت، متى تدخل القبر، متى. هذه الأمور ليست لك فلا تسأل عنها. لكن ما طلب مني ومنك ومن الجميع أن نحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أخلصه وأصوبه. وهذا من شرطان لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يعني أن يوحد الإنسان ربه بهذا العمل ولا يشرك بالله شيئا، يفعل هذا العمل لله ابتغاء وجهه جل وعلا. وأصوبه يعني على السنة من غير طرق أهل البدع التي هي لا تخرج عن أمرين، كما قال الشيخ سيد حفظه الله تعالى، قال إما طريق الغلو والتشدد يصعب على نفسه الأمور وكأنه يدخل في يعني حرب مع نفسه وسيكون هو الخاسر بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقال صلى الله عليه وسلم لم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. قال وشيء من الدلجة، شيء يعني لا تهلك نفسك، شيء من الدلج، حاول تروض نفسك وتدربها. قد أفلح من زكاها، زكيها بالأعمال الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمن وعمل، ليس فقط آمن واتكل على مسمى الإيمان بدون جوهر وبدون عقيدة صالحة وعمل على السنة. فلابد للإنسان أن يحرص على هذين الأمرين وتكون له قوة علمية مبصرة يبصر الأمور بنور القرآن وبنور السنة، وقوة عملية محركة تعينه على طاعة الله تعالى. نفسح المجال للترجمة.
ما يبقى السعر يا شيخ حفظ الله قد بقيت بعينه. نعم، wunderbares Thema gesprochen, ein Thema, das wirklich an jeder das begreifen würde, dann würden wir alle direkt unsere Verhaltensweisen ändern. Subhanallah. Der Shah hat in Allah gesagt, Al-Mu'min Sadiq, der Mu'min, der mit richtiger Überzeugung im Herzen ist, sollte überhaupt keine Angst haben. Genau wie im Tamir, wie Allah Ta'ala gesagt hat, Jannati wa bustani fi sadri. Das Paradies und mein Garten ist in meinem Herzen. Niemand kann es mir wegnehmen. Meine Feinde, die mir wehtun wollen, sie können mir nichts antun. Warum? Weil ich habe, was ich brauche in meinem Herzen. Und zwar der Iman, der Glaube von Allah Azza wa Jalla. Die Glückseligkeit, hinter der wir alle sind, die werden wir nicht erreichen mit Geld, Autos, Frauen, Häuser, Villas. Die Glückseligkeit können wir nur erreichen mit der At-Taqwa. Die Glückseligkeit können wir nur erreichen, indem wir Allah Azza wa Jalla näher sind. Die Glückseligkeit können wir nur erreichen mit guten Taten. Wie viele Billionäre kennen wir, Schauspieler. Sie stinken vor Geld, subhanallah, und trotzdem selbst. Er hat alles. Und trotzdem hörst du, er hat erstmal begangen. Was fehlt ihm am meisten? Der Glaube fehlt ihm. Der Glaube fehlt ihm, subhanallah. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige hat den hilft mir. Den Geschmack des Glaubens. Man radia billahi rabba. Der mit Allah Azza wa Jalla als Herrn zufrieden ist. Wa bil Islam ina. Mit der Religion, mit dem Islam als Religion. Und natürlich auch mit dem Propheten als Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Glaube hat einen Geschmack. Er hat einen Geschmack. Und nicht jeder hat diesen Geschmack vielleicht erreicht. Aber den können wir erreichen, subhanallah. Und aus diesem Grund ist eigentlich ein Al-Mu'min al-Sadiq, ein richtiger Mu'min. Das sind immer diejenigen, die leicht sind. Diejenigen, die immer barmherzig sind. Die verzeihend sind. Die immer mit einem Lächeln zu dir kommen. Dich anlächeln. Das spürst du direkt, subhanallah. Im Gegensatz gibt Al-Munafiqin. Und das ist für einige von euch. Wir sind ja in einem Land, in dem wir viele Ungläubige sehen zum Beispiel. Wir sind deine besten Freunde. Warum? Weil du einen Nutzen für sie darstellst. Sobald sie keinen Nutzen mehr von dir haben, werden sie sich umdrehen, Raf ala Aqib, 180 Grad umgedreht. Und dann wirst du nur das Schlechte von ihnen sehen. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. Wer aber, sei es Mann oder Frau, mit Leckern oder Wünschen, etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, jene werden in den Paradiesgarten eingehen und es wird ihnen nicht an Dattelkern Grübchen Unrecht zugefügt. Dattelkern Grübchen Unrecht zugefügt, vielleicht sage ich mal mit meinem Verständnis, und sie werden lediglich nicht in der Licht Unrecht zugefügt. Sie werden nicht in diesem Land oder in diesem Leben werden ihnen nicht Unrecht zugefügt. Und wie der Schiff Allah gesagt hat, vor allem wenn wir über das Gute im Graben, in Al-Qabr, reden wollen, subhanallah, man sagt, man herrscht an der Schiff, derjenige, der eine Art und Weise des Lebens hat, egal welche die ist, der wird auf diese Art und Weise sterben. Wenn ich mein Leben lang Serien gucke, Filme gucke, ich liebe Filme, ich liebe Serien, nur zum Beispiel, dann werde ich sterben und ich gucke mir keine Serie. Und wenn ich jeden Tag in der Moschee bete, bete, dann werde ich sterben, vielleicht in der Moschee und ich bete. Das heißt, mein Arsch ala Shaykhin, merkt alle. Wer auf einem Weg genommen hat und darauf lebt, wird dann darauf sterben. Und subhanallah, es gibt einen wunderschönen Satz für denjenigen, der verstanden hat. Und Abi Sa'd al-Sari al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Er sagte, als Menschen zu ihm sagten, ja, al-Sari, die anderen, die sind uns enteilt, die sind viel, viel weiter vorne und wir laufen hinterher mit auf einem kleinen kranken Esel, der kaum laufen kann. Das heißt, die sind vor uns, wir kommen nicht hinterher. Dann sagt er, das Wichtigste ist nicht, dass du ankommst. Das ist nicht wichtig. Das Wichtigste ist nur, dass du auf dem Wege bist. Dass du auf dem Wege bist, dass sie erreichen suchen. Jeder von uns muss sich trainieren. Muss sich trainieren mit den guten Taten.
dass die Seele sich daran gewöhnt, sich vom Verwerflichen, vom Schlechten fernzukommen und das Gute zu machen. Nur so können wir uns selber einen Weg ebnen, der gut ist und inshallah ta'ala, auf dem wir sterben werden, dann werden wir Na'im al-Qabr erleben.
Salat. فنقول يا كرام أن المرأة لابد أن يراقب قلبه وأن يستشعر هذه الحلاوة، فإن لم يستشعرها ينظر في هذين الأمرين الإخلاص والاتباع، هل هو على السنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل ربه صلى الله عليه وسلم الكفاف، كان يسأل ربه الكفاف يعني يجوع يوما ويشبع يوما، وخير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يخشى الدنيا صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا تغير القلوب. وإذا كان صلى الله عليه وسلم وهو النبي المعصوم خاتم الأنبياء والمرسلين يدعو ربه أن لا يقلب قلبه، فيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يستعيذ من ذلك صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويقول والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكته. لذلك حلاوة الإيمان وطعم الإيمان هو معيار أيها الكريم لهذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الجميلة السعيدة مع كمال الحمد لله أنفقه في طاعة الله، كما كنا في مجلس أمس وذكرنا أن المرء بين حالين، إما أن يكون معه مال فينفقه في هلاكته بالحق، يعني في سبيل الله في بناء مساجد، في توزيع مصاحف، في إطعام الطعام، في وقف، في كذا في كذا، كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضى، صح ولا لا؟ أو لا يكون عنده مال، ألا يمكن أن يتساوى مع هذا الرجل في الأجر؟ يمكن. لماذا؟ بصدق النية، بصدق النية. يقول لو كان معي فلان، لو كان معي مال لعملت فيه مثل ما عمل فلان، لو كان معي مال لعملت فيه مثل ما عمل فلان. وكان هذا في شرح حديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه مع الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. الحكمة يعني العلم، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهذا هو ميراث الأنبياء. فلماذا يتعلم الإنسان؟ لماذا يتعلم القرآن والسنة؟ لماذا؟ حتى يأخذ نصيبه من هذا النور ومن هذه السعادة ومن هذه الراحة التي يجدها في قلبه والتي ينضح بها وجهه، حتى إنه لا يشعر بالبشر وبالسرور وبراحة القلب وينام وهو مرتاح البال مرتاح الضمير، حتى لو لم يكن في جيبه درهم واحد أو يورو واحد كما يقولون. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أيها الكرام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث أمور ثلاث علامات إذا اجتمعت تجد الحلاوة قطعا مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني أنت اختبر نفسك علاقتي بفلان فاعل فما لله أو لا، اسأل نفسك هل هذا فلان تأخذ منه مصلحة معينة مثلا ولذلك تبقي عليه، إذا توقفت هذه المصلحة تترك التعامل معه أم لا؟ واحرص على أن تكون العلاقة لله، ولا شك أن الإخوة ينفع بعضهم بعضا، ولذلك سموا رفقة يعني يرتفق بعضهم على بعض ويستند بعضهم على بعض وتذوب بينهم الحواجز، حتى إن الأخ ما يقول لأخي هذا مالك اصنع به ما شئت، وكما وصلت هذه الرابطة لشيء من القوة لم يسبق، وهي الرابطة بين المهاجرين والأنصار. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجعل صلى الله عليه وسلم مع كل مهاجري أنصاري وتعاخى في الله، حتى إن الرجل منهم لا يقول لأخي لي زوجتان انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجها،
هل نفوس العرب تسمح بهذا أيها الكرام قبل الإسلام؟ لا والله، كانوا ربما أقاموا الحرب 40 سنة على ناقة، صح ولا لا؟ وربما قتل أحدهم قرية كاملة بسبب امرأة. فماذا حصل في هذه القلوب؟ ماذا حصل فيها؟ والله ما غيرها إلا الإيمان، ما غيرها إلا حب الله، إلا هذه الحلال التي يجدونها في قلوبهم. من رضي بالله ربا في الحديث الأول، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أنه لا أحد أحب عندك من الله، تقدم له كل حبيب. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مقولة عجيبة، يقول: وإن كل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإن أمته يعظمونه ويجلونه لمحبة الله له، فهي محبة الله من موجبات محبة الله. يعني حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الحب أعظم من أي شيء في نظرك وتفديه بنفسك. وهناك حديث يعني هو ضعيف لكن معناه صحيح، وفي 40 النووية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا الحديث معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب من كل أحد، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بأمور عدة: بالمتابعة، بالصدق، بالإخلاص، بأن ندخل في الدين برفق، وكذا وكذا. تجد كل تعاليم الدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فعله، وفي القرآن الذي جاء به نورا من عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وانظروا إلى أهل الأخدود، تعرفون سورة البروج أليس كذلك؟ قص الله علينا فيها قصة أصحاب الأخدود، كيف أنه كان غلام فتى، وهي قصة عجيبة، يعني يا ليت نحكيها لأولادنا وزوجاتنا ولأصحابنا وفي مجالسنا، لأنها يتجسد فيها الإخلاص لله، اليقين بلقاء الله، حب الإسلام والدعوة، حتى لو قتل الإنسان في سبيل ذلك، فتذهب نفسه رخيصة في سبيل أن تعلو كلمة لا إله إلا الله، وأن يعلم الناس الخير، وأن يدلهم على الخير، ويعيش حياة سعيدة طيبة مباركة. فهذا الرجل، هذا الفتى، كان له ساحر يأمره بأن يتعلم السحر لأجل أن يتخذه الملك بعد ذلك ساحرا يستعين بسحره على حكم الناس وقهرهم وظلمهم. وهذا الساحر العجوز كان يعلم هذا الفتى الصغير هذا السحر، لأنه ذهب للملك وقال: أخشى أن أموت، وتريد أن يستمر هذا السحر وهذه القوة المزعومة طبعا، لأنهم يظنون أن التحكم في الناس إنما يكون بالباطل وبالشر، وهذا خطأ. التحكم بالحق وبالعدل وبالخير وبالإيمان وبالطاعة وبالمعروف، تدين لك الدنيا بأسرها، وتشعر بلذة وحلاوة الإيمان في قلبك، ويشعر الناس بالخير والرخاء، وينتشر المال وينتشر الخير، والطيور في السماء تشبع، والذئب يكف عن أكل الغنم، كما حصل في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فتعلم السحر مبادئه، وفي الطريق إلى الساحر كل يوم كان يمر على صومعة، فأخذه الفضول ودخل، فإذا بمعلم شيخ علمه التوحيد، علمه الدين، وعلمه فكرة لا يكذب بها، وفي نفس الوقت ينجو بها من بطش هؤلاء. قال له: أنت تتأخر عندي، فإذا ذهبت إلى الساحر قل له: حبسني أهلي. يعني يعرض في الكلام، وقد يكون فعلا قد جلس عند أهلي فترة، وفي الطريق فقط ذهب إلى هذا الراهب يعلمه، يقصد الحبس الأول، حبس أهله الأول، يعني بقى عندهم فترة، هذا القصد في قلبه. وإذا تأخر عند أهله يقول: كنت عند الساحر، يقصد أيضا من فترة، وفي الطريق ذهابا وإيابا يذهب إلى هذا الذي علمه الإخلاص والتوحيد. وقال له في آخر ما علمه، قال له: يا بني إنك اليوم أعلم مني، ويعلم أنه يهيأ لأمر عظيم، وهذا والله فيه تجرد وإخلاص. لم يشعر بأنانية يقول أنا أريد أتصدر المشهد وأنا الذي أحمل الراية. لا يهم من يحمل الراية، المهم أن يكون الحق منتشر بين الناس، لا يحول بينهم وبين الهدى شيء، تزال كل الحواجز بين الناس وبين دين الله تبارك وتعالى. ويخيرون، لا يجبرون على الإسلام، هم سيختارون طواعية لا محالة، لأنه إذا وجد الإنسان منهجا يراعي بين الدنيا والآخرة ويراعي بين السعادة والاطمئنان والراحة، ويطلب من أتباعه أن يترفقوا بأنفسهم وأن يرحموا أنفسهم وأن يرحموا أولادهم وزوجاتهم، دين سبحان الله يأمر حتى المسلم ألا ينتقل أحد قدميه، مثلا ينتقل حذاء بقدم ويترك الأخرى حتى يعدل بينهم. تخيل إلى أي مدى وصل العدل، يأمر الإنسان ألا يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس حتى ما يظلم نصف جسده، أمره أن يرتاح ويعطي نفسه حقها ويعطي زوره حقه يعني ضيفه ويعطي زوجته حقها، كما في حديث سلمان إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يا له من دين لو أن له رجال أيها الكرام، والمرء لا يحتقر نفسه. والله يا شباب قصة لا زالت تؤثر علي إلى اليوم، أنا غريب عن بلادكم أو هذه البلاد بالتحديد، غريب عنها لا أجلس فيها كثيرا، لكن قصة فيها حصلت أخبرت بها من صاحبها نفسه، وهو رجل أسلم من 4 سنوات تقريبا، عفوا من 3 سنوات في أحداث كورونا أسلم، وهو شاب مفتون العضلات وجميل ويعني عنده سيارة وغني وكذا، فأنا ما أعرف الألمانية، تكلمت معه بالإنجليزية وإذا به يتكلم بها بطلاقة، والحمد لله تصادقنا، تعرفت عليه في المسجد، فسألته كيف أسلمت، يعني أنا كان عندي هذا الفضول كيف أسلمت، وهو عمره 33 أو 34 سنة، وهذا الرجل كان في المدرسة معه شاب مغربي كان في وقتها عمر هذا الشاب 16 سنة وهذا أيضا عمره 16 سنة، كانوا يترافقان في مقعد الدراسة، وهذا الشاب على بساطته وعلى أنه لم يحدثه كثيرا عن الإسلام إلا أنه كان حريص على مظهر المسلمين وأنه سفير الإسلام وكان يدعوه إلى الإسلام بكلمات، وهذا الرجل كان يسخر منه، صاحبي هذا كان يسخر منه، وكان يترافقان في الطريق إلى البيت لأن بيتهما كان متجاورين، فكان يضايقه دائما في الطريق، ثم مرت به الأيام وانفصلوا وكل واحد ذهب إلى طريقه وهكذا ونسي الموضوع أصلا، وانخرط في الحياة والشهوات والزنا والوش، يعني وشوم عجيبة، يعني شيء عجيب، وتقول سبحان الله هذا أسلم. أنا تعجبت قلت له، وكان ملحدا لم يكن حتى نصرانيا، فأنا سألته لماذا لم تذهب مثلا للنصرانية للبوذية، لماذا اخترت الإسلام بالذات يعني، والإسلام تعرفون أن صورته مشوهة عند كثير من الكفار صح ولا لا، وهذه يعني مسؤولية عظيمة على رقابنا أيها الكرام. فقال لي والله الذي لا إله إلا هو ما فكرت إلا في الإسلام. طب لماذا أي أصلا؟ قال لي لما جاءت كورونا ونظرت إلى هذا العدد المهول الذي مات سواء من سني أو أكبر أو أصغر، أطفال شباب شيوخ ما لها قاعدة، كل يموت في أي وقت في أي لحظة، ولا يمكن دفع هذا الأمر، دول بأكملها لم تستطع أن تفعل شيئا ولم تستطع أن تمنع مرور هذا الفيروس من الحدود، بل هؤلاء الملايين الذين توفوا وماتوا بسبب هذا لو جمعت وزن هذا الفيروس كله وجمعته في مكان واحد ما يبلغ 10 جرام، ما يبلغ في العالم كله لو جمعته ما يبلغ وزنه 10 جرام، ودوخ دول وأباد ملايين من الناس أو آلاف من الناس، أليس كذلك؟ بلى. فما هذه القوة التي تملك الحياة وتملك الموت وليس لها قاعدة؟ الشاب يموت والكبير والصغير، تجد هرم عنده 90 سنة وبقي وعاش معنا والحمد لله عافاه الله، وتجد طفل صغير مات تأثر، شاب مات، زملائه ماتوا، فمباشرة أين ذهب قلبه؟ ها أين ذهب؟ للإسلام مباشرة. والله يا شباب الإسلام نعمة عظيمة يستفيد منها الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين رحمة، لذلك أبو الحسن الندوي له كتاب جميل أنصحكم أن تقرأوه أو تقرأوا ترجمته إذا لم تستطيعوا أن تقرأوه بلغة الأم اللغة العربية. اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. كل العالم خسر لما المسلمين ضعفوا، ليس فقط المسلمون الذين خسروا، لأن هذا الدين دين رحمة، دين جميل، دين وازن بين الحقوق، دين يعدك بالراحة النفسية التي يفتقدها الناس. كثرة العيادات وكثرة المستشفيات والاكتئاب وهذه الأمراض أمراض العصر، مع أنه يصرف له مال من الدولة مثلا لأنه لا يعمل، ويصرف له علاج، وتجد أمام بيته حديقة جميلة تتزين بالأزهار وبالورود، وتجد أنها يعني حياة ظاهريا لا ينقصه شيء، صح ولا لا؟ أطيب المطعومات وأطيب المأكولات والمشروبات وأطيب الفرش، ودافئ في الشتاء مبرد في الصيف يعني بشيء عجيب لم يكن قبل ذلك، ومع ذلك يكتئب. ماذا يحتاج هذا القلب؟ يحتاج الإيمان أيها الكرام، يحتاج الإيمان. وأختم بالعاقبة للمؤمن، قال تعالى ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بنا بما كنتم تعملون. ويسامحني الشيخ حسام سأنتهي من نعم أمتثل كلام الشيخ سيد حفظ الله. الغلام المؤمن أيها الكرام بعد أن وصل لهذه المرحلة من العلم والإيمان وعرف أن الساحر يأمره بأشياء فيها قوة ظاهرية، نعم، وفيها سلطة وفيها غنى وفيها رضا الملك عنه، وأن الراهب يأمره بالآخرة وبالجنة وما فيها النعيم والحياة الطيبة، لكن في الآخرة ليس شرطا في الدنيا، في الدنيا سيشعر بسعادة وراحة لكن ليس شرطا يكون غنيا، قد يكون غني قد يكون فقير حسب ما قدر له وقسم له، صح ولا لا؟ المعادلة التي كلنا يعيش فيها خاصة في بلاد الغرب، تجدون أن من تنازلوا عن مبادئهم يؤذون بالدنيا الحاضرة، صح ولا لا؟ لكن ليس لها طعم، لا يسعد فيها، لا يشعر بالراحة، يذني ثم بعد ذلك يكتئب، لأن هذا الزنا والعياذ بالله دمار، لذة في أوله وحسرة إلى يوم القيامة في آخره. فهذا الرجل كان محتارا وكان يدعو الله، اللهم إن كان أمر الساحر أحب إليك أو إن كان أمر الراهب أحب إليك، كان متردد. فأثناء مروره في الطريق وجد دابة قد سدت الطريق، وهذه الدابة دابة عظيمة لم يستطع الناس أن يحركوها من مكانهم أو صخرة، فأخذ حصاء قال إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتلها، ورمى بحجر فماتت الدابة، فعرف أن أمر الراهب أحب إلى الله تبارك وتعالى وأنه هو الحق، فثبت في قلبه الإيمان. وهذا فائدة المعلم، فائدة الشيخ، فائدة الذي يعطيك الدرس ويعلمك ويصبر على تعليمك، فاجهد في ألا تضيع هذا، لأنك تحيي قلبك وتغرس في قلبك الإيمان رويدا رويدا بهذا الفعل، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، هي أسباب فقط، هي أسباب، لكن من رحمة الله أن الأسباب تعطي نتائج. فهذا الرجل أخذ الأسباب وطلب العلم، لذلك نور الله بصيرته وأحسن الاختيار ودعا الله، ومن رحمة الله أن أراه النتيجة من ساعته لحينه، ماتت الدابة واستطاع أن ينحيها عن الطريق وعبر الناس. ثم بعد ذلك انتشر أمر الغلام لما جاء مساعد للساحر أو للملك، وزير الملك، وكان في عينه رمد، فدعا الله الغلام وتفل في عينه أو يعني قرأ عليها فبرئ بفضل الله تعالى، وانتشر الإسلام في الناس، فأحسوا بالخطر وجاءوا بهذا الغلام ويريدون أن يقضوا على التوحيد في مهده، وأخذوه وأرادوا أن يقتلوه أولا بأن يبعدوه في بحر، فاركبوه زورق مع الجنود وكذا، قامت عاصفة هج البحر، انكفأ المركب ورجع الغلام إلى الملك، قال له ما مت؟ قال لا ما مت، لأن موته بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. فأرسله مع قوم آخرون يصعدون به جبل، تزلزل الجبل مات الجميع، نزل الغلام ورجع. هذه القوة التي جعلت غلام كان يمكن أن يهرب، صح ولا لا؟ لكنه صاحب قضية يريد أن يوصل التوحيد للملايين والألاف أو أيا كان عددهم الذين لا يرون الحق. هناك غباشة، يعني أكبر حق ليس حق، أن تطعم الجائع، ولا حق أن تكسو العاري، ولا حق أن تسكن الذي لا يجد مأوى. أكبر حق أيها الكرام أن لا تحول بين أي إنسان وبين الإسلام، لا تحول بينه وبينه، اجعله يتعلم الإسلام حقيقة كما أنزل بغير تشويش وبغير إكراه، هو بنفسه سيختار الإسلام لأنه مستفيد في الدنيا وفي الآخرة، ويشعر بإجابات منطقية من أين جئت وإلى أين سأصير وماذا سيحدث في هذه الدنيا، ولا يكون حاله كصاحب الطلاسم القصيدة المشهورة: جئت من أين جئت لست أدري، لكني أبصرت قدامي طريقا فمشيت، إلى أين لست أدري، وهكذا تجد كلها استفهامات تدل على فراغ الروح وعلى العذاب وعلى أنه لا يعرف إجابة للأسئلة. بعدما يموت يوضع في قمقم هكذا أو في زجاجة رماد ويوضع في مكان ويشعر أن هذه خلاص النهاية، ويشعر أن هذه الدنيا يحصل فيها المال فقط، ماكينة أموال، ويأتي في نهاية الأسبوع لأجل هذا البنك ولهذه الشدة التي فيه يكون هدفه أن يذهب ذلك عنه بالخمر وبالنساء وبغير ذلك، ثم يعيد الأسبوع من أوله والعياذ بالله يعمل ليل نهار كالترس. هل هذه الحياة؟ والله ليست بحياة، هو نفسه لا يسعد بها حتى لو عنده ملايين لا يسعد، تجد الشقاء على وجهه والكآبة والكدر، ولا يحب أن يقابل الناس، وإذا قابلهم يتجاهم ويتجاهمون، وإذا ضحك يفتعل أنه سعيد يفتعل، والله ليس بسعيد. لم يجد امرؤ قط السعادة في غير الدين أبدا. ثم بعد ذلك رجع إلى الملك هذا الغلام الصالح وقال: إن أردت أن تقتلني اجمع الناس وامسك بسهم وقل بسم الله رب الغلام، أعلى التوحيد، مع أنه سيقتل، مع أنه سيفقد الحياة، لكن هذه الحياة معبر ليست هي المقر النهائي للإنسان فيفرح بجمعها ويفرح بالقعود فيها، لا والله، لقاء الله أيها الكرام والجنة وما أعد فيها من نعيم هذا هو الغاية وهذا هو المكسب. الدنيا ممر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي للدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هل تدخل بسيارتك محطة البنزين وتستعد وتبني بيت وتسقي في مكان وتدفئ وتسخن وتبرد في الصيف وتجمع الطعام، هل تفعل هذا في محطة البنزين؟ لو فعلت هذا قال الناس عنك مجنون، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنها تمر مباشرة، تتزود بوقود وتمضي. هذه الدنيا كذلك محطة البنزين، تتزود فيها بالطاعات وبالحسنات التي تؤهلك للجنة. نعم لن تدخل الجنة بعملك قولا واحدا كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن تدخل الجنة برحمة الله، ورحمة الله ماذا؟ قريب من، إن رحمة الله قريب من المحسنين، والمحسن هو المتقي الذي يعبد الله على المراقبة على الخشية المستمرة معه، تكون ملكة مستمرة دائما هذه الخشية، يتق الله عنده أحد، عنده كاميرات، ليس عنده كاميرات ويتق الله، لم يسرق، لم يعصي الله في السر في العلم في وجود الناس في عدم وجودهم، كله سواء عنده، هذا الذي حقق المراقبة فعلا والتقوى. فاجتمع الناس في صعيد واحد وجاءوا كما طلب الغلام، وأمر الملك فعلا بأن يشد القوس وأن يضرب الغلام بقوله بسم الله رب الغلام، فمات الغلام وطلع الدم من صدره وشهد التوحيد، فرأى الناس هذا المنظر فآمنوا كلهم، فانزعج الملك أكثر وأمر جنوده وأتباعه ممن بقي معه أن يحفروا خندقا وأوقدوا فيه نارا حتى أن الطائر لا يسقط من السماء من شدة وهجها وقوتها وشدتها، وامتحن الناس على دينهم. هؤلاء ذاقوا طعم الإيمان لأنه عنده أن يقذف في النار خير من أن ماذا؟ ها؟ خير من أن يبقى على الحياة وهو ليس بمؤمن، لم ينطق بكلمة الكفر، رخص له، لم يرخص له مثلنا، نحن رخص لنا أن ننطق بكلمة الكفر إن أكرهنا، لكن هؤلاء القوم لم يكونوا قد رخص لهم في ذلك، لابد أن ينطق بما يعتقد، فنطقوا بالتوحيد فألقوا في النار وكانت هذه أطيب حياة لهم. وقالوا في الأحاديث أن من ألقي فيها عن إيمان صادق ويشعر بأنها برد وسلام ويدخل مباشرة في نعيم الجنة، لأن يعني النعيم نعيم الروح، حتى إن المرأة طفلها نطق في المهد وقال لها: يا أمة اصبري، أو يا أنا اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وبه في النار، وهذا يعني يدل على الطعم والسعادة الحقيقية التي ذاقوها أيها الكرام. ثم ما المصير وما العاقبة ولماذا هذا؟ للجنة، لنلقى الله تبارك وتعالى فيكافئنا بهذه الدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وإذا كان المؤمن في قبره كما ذكر الشيخ ينعم ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وريحانها ونعيمها، فيقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. لماذا؟ لأنه يستعجل نعيم الجنة، فما بالك بالذي يسكن في هذه الجنة، ما بالك بالذي يزور الله تبارك وتعالى ويراه رأي العين سبحانه وتعالى، ما بالك بالذي تجدد له الحياة فلا يموت أبدا ولا يهرم أبدا، ويأتي إليه الطعام حيث كان، ينظر إلى الطير فينزل مشويا يشتهيه فينزل إليه مباشر، وجنى الجنتين دان يبنو منه الشجر فيلتقط الثمار التي يريدها بأطعم مختلفة وألوان مبهجة وأشكال عجيبة سبحان الله، والحور العين التي أعدت لتستقبل ولي الله الصالح، والمرأة لها الأزواج الصالحين أو الزوج الصالح الذي كان معها في الدنيا، فإن لم يكن من أهل الجنة خلق الله لها من تكون أهلا له، أو زوجها من أبكار أهل الدنيا الذين لم يتزوجوا، الذين ماتوا ولم يتزوجوا، أو زوجها رجل مؤمن من الدنيا تشتهي، أيا كان من هو، فليس في الجنة رجل عزب قط، وأقل واحد في الجنة عنده زوجتان، والشهيد له أكثر من 70 زوجة. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وانظروا إلى نعيم أهل الجنة بالمرأة التي ترجع كما كانت بكرا، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالذي ذاق طعم الجنة وطعم هذه السعادة وهو لازال في الدنيا، والله إنه لفي عيش طيب. لذلك كانوا يقولون من شدة حبهم لحياتهم في الدنيا ولأجل ما يجدون في قلوبهم، كان هذا إبراهيم بن أدهم مع اثنين من طلاب الحديث، وكانوا يجلسون على نهر دجلة، نهر دجلة، ومن الجوع ما هم كسر والله يابس، وكانوا لا يستطيعون أن يأكلوا، كانوا يسافرون مسافات ومعهم جراب يجعلون فيه تمر، يجعلون فيه خبز يابس، هكذا هذا كان أكلهم وطعامهم، ومع ذلك يجلسون على نهر دجلة لا يستطيعون أن ينبغوا هذا الخبز فيغمسوه في الماء ثم يأكلوا، ويقولون: لو كان لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. يعني لو يعلم ما نحن فيه من هذا النعيم وهذه الفرحة بالإسلام وهذا الذي في قلوبنا ما نستطيع أن نعبر عنه. وكان بعضهم يقول: لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلمه، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا خجلة الأبصار إن هي أقبلت، ويا خجلة الأسماء حين تكلموا، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الغصن ويا خجلة الفجرين حين تبسموا، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، فخذ ما شئت منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا يتقسم، فبينا هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بروضاتها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أكرم قالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وتنعمه فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرمه فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير
الله يحفظك.
Meine Geschwister, worauf wir achten müssen, vor allem ist Muraqabatul Qalb. Wir müssen unsere Herzen. Ein Diener, ein armer Diener sein oder ein reicher König sein. Und er hat sich, sallallahu alaihi wa sallam, für einen normalen Diener entschieden, aus dem Grund, weil er Angst vor der Dunya hat. Und der Prophet hat ebenfalls Allah azza wa jal stets gefragt, dass er sein Herz befestigt auf die Religion, indem er sagte, Allahumma yamqallib al-qulub, o du Wender der Herzen, thabbit qalbi ala dinik, befestige mein Herz auf deine Religion. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, dass ich habe keine Angst um euch, um andere Sachen, sondern nur dafür, dass die Dunya sich euch öffnet. Und damit man, es gibt ja einen Maßstab dafür, damit man diesen Geschmack des Imans haben kann oder erlangen kann, nämlich, dass die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, indem er sagt, thalathun man kunna fihi, drei Sachen, wer sie beinhaltet, wurde dafür hin, Halal Iman hat den Geschmack des Imans gefunden. Und zwar einmal, dass Allah Azzawajal und sein Prophet zu dir am liebsten sind. Du liebst Allah Azzawajal und den Propheten am meisten von allen. Und ebenfalls, dass du die Menschen dann liebst für Allah Azzawajal. Du liebst jemanden, du hast einen Freund, du liebst ihn nur für Allah Azzawajal, nichts anderes. Und dass du es hast, dass Allah Azza wa Jal dich ins Unglauben zurückkehren lässt, genauso wie du es hassen würdest, ins Höllenfeuer geworfen zu werden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist eins, den wir am meisten lieben, sollten lieben Allah Azza wa Jal. Aus dem Grund, weil die beiden uns genau den Weg zeigen, wie wir diesen Geschmack erreichen können, wie wir die Glückseligkeit erreichen können. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns in sehr vielen Überlieferungen gezeigt, wie wir zu leben haben. Sei es in guten Taten oder an guten Eigenschaften, was wir haben müssen, was wir tun. Die ganzen Regelungen bestehen darauf, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat. Und deswegen ist hier dieser Begriff Al-Ittiba, die Befolgung, hier gemeint. Eine weitere Geschichte, die uns erzählt worden ist, die ich gerne auch mal erzählen würde, ist vor allem darauf bezogen, dass Allah oder der Prophet uns am liebsten sind, dass die Dunya für uns keinen Wert gibt, nämlich die Geschichte von das ist die Geschichte von einem Volk, in dem ein kleiner Junge uns zeigen sollte, dass wirklich ihm selbst die Dunya vollkommen egal ist. Das Einzige, was er vor Augen hatte, war, Allah Azza wa Jal zufrieden zu stellen. Mehr nicht. Und aus diesem Grund hat er sich umbringen lassen, sich aufgeopfert, damit das Volk um ihn herum den Islam angenommen hat. Und ebenfalls, was hier auch ebenfalls wichtig ist, ist, wo das Ende oder die Belohnung von jedem von uns sein wird, wenn wir diese Glückseligkeit erreicht haben sollten, nämlich Al-Jannah. Al-Jannah, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, dass die Ware von Allah Azza wa Jal sehr teuer ist oder sehr wertvoll ist, und diese Ware, es ist das Paradies. Und in diesem Paradies werden wir Sachen erleben, was kein Auge vorher gesehen hat und kein Ohr vorher gehört hat, nämlich wo wir Hunger haben, was wir gerne haben wollen, was möchten. Das wird uns alle von Allah auch neu gegeben und jeder von uns oder viele, die inshallah alle wir auch das Paradies erreicht haben, werden ebenfalls sehr viele Eheformen bekommen, wie wir von den Durus von unserem Sheikh Hafidullah gelernt haben.
شكر الله لشيخنا الدكتور أحمد ومعلوم أن أهل العلم لا يحبون الثناء بقدر ما يحبون الدعاء أدعو الله عز وجل أن يثبته وأن يشرح صدره وأن يبارك له في أهله وولده وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته وأن يرفع بها درجاته اللهم أمين وأن لا يحرمنا لقاءه مرات ومرات وأن تتكرر هذه الزيارة الطيبة اللهم أمين كما أشكر لكم حسن الإنصات والاستماع واحتسبوا هذا الوقت عند ربكم عز وجل فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به إلى الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله